بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يرد ما اعترضه بعض من منع جواز الإبطال على القول بالنقل، معللا بأن ترتب الأثر على جزء السبب بعد انضمام الجزء الآخر من أحكام الوضع لا مدخل لاختيار المشتري فيه. هذا جواب عن إشكال أورده صاحب القوانين القمي رحمه الله على جواز إبطال العقد من الأصيل بناء على القول بكون الإجازة ناقلة. فقال: لا يبطل العقد إذا فسخ الأصيل على القول بالنقل، كما لا يبطل العقد إذا فسخ الأصيل على القول بالكشف. يعني لا فرق بين الكشف وبين النقل، كما أنه في الكشف لا يبطل العقد إذا فسخ الأصيل، كذلك على القول بالنقل لا يبطل العقد. كيف؟ يقول: بعد تمامية العقد، الآن العقد الفضولي وقع، والمفروض أن المجيز قد أجاز، المالك أجاز هذا العقد، فالعقد يتم بناء على النقل بكون الإجازة ناقلة، مما يعني أنه يترتب الأثر من المبيع. هنا العقد سبب، وأجزاء هذا السبب النقل بالإضافة إلى الإجازة، والمفروض أن الإجازة قد حصلت، فمعناه لا بد أن يؤثر الأثر بعد انضمام الإجازة. وترتب الأثر بعد انضمام الإجازة من أحكام الوضع، من الأمور الوضعية، أمور وضعية بيد الشارع. فهو من لوازم تأثير العقد، ولا مدخلية لاختيار المشتري الأصيل في الوضع، لأن المعلول يترتب على العلة، الأثر يترتب على المؤثر بعد تمامية السبب، سواء شاء الأصيل أم أبى. فإذا فسخ الأصيل لا ينفع فسخه قبل الإجازة، قبل إجازة المالك لا ينفع في بطلان العقد، بل العقد يقع نافذا لترتب آثاره بعد الإيجاب والقبول. هذا على القول بالنقل، فعلى القول بالنقل فسخ الأصيل لا يوجب بطلان العقد، كما أن الكشف بناء على الكشف لا يوجب بطلان العقد، فسخ الأصيل لا يوجب بطلان العقد. هنا الشيخ الأعظم يجيب عن هذا الاعتراض بأن هذا الاعتراض غير وارد أصلا، لأن الكلام في أن عدم تخلل الفسخ بين العقد والإجازة هل هو شرط لتحقق العقد أم لا؟ هذا كلامنا، عدم تخلل الفسخ بين العقد والإجازة هل هو شرط لتحقق العقد أم لا؟ والمفروض أن عدم تخلل الفسخ شرط لتحقق العقد، فإذا وجدت الإجازة ولم يتحقق هذا الشرط، فقد هذا الشرط لأنه حسب الفرض فسخ الأصيل، معناها عدم الفسخ لم يقع، لم يتخلل، بل فسخ الأصيل. فمعناه بناء على كلامكم أن العقد يؤثر ويترتب الأثر، بناء على كلامكم أن المسبب وجد بدون تحقق الشرط. ومن المعلوم أن المسبب لا يوجد إلا بعد وجود السبب الكامل، والسبب الكامل هو انضمام الإجازة مع عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب، يعني بين العقد وبين الإجازة، وهنا الفسخ موجود، تخلل الفسخ، فإذا هذا الشرط مفقود. لذلك نحن نقول بناء على النقل فسخ الأصيل موجب لبطلان العقد، ثم قال الشيخ الأعظم فالأولى في سند المنع، توضيح هذا الكلام، يعني إذا أردنا أن نمنع من أن الفسخ من الأصيل صار قبل تحقق الإجازة لابد لنا من دليل، الدليل ما هو؟ الدليل هو دفع احتمال اشتراط صدق العقد بعدم تخلل الفسخ، يعني لا نشترط في صدق العقد أن يتخلله عدم الفسخ بين الإجازة والعقد، وبعبارة أخرى نقول أن العقد إذا تحقق من الأصيل والفضولي ولحقته الإجازة تحقق الأثر، سواء تخلل الفسخ بين العقد والإجازة أم لا. ونستدل لبقاء العقد وعدم تضرره بالفسخ، الفسخ المتخلل، الفسخ المتوسط بين العقد والإجازة، بإطلاقات الأدلة، الدالة على صحة العقود ولزومها. فنقول أن عقد الأصيل والفضولي يشمله قوله تعالى أوفوا بالعقود، هو عقد نافذ يجب الوفاء به سواء فسخ الأصيل قبل الإجازة أم لم يفسخ. ولكن التمسك بإطلاقات الأدلة لإثبات صحة العقد وإن تخلله الفسخ مشكل. لا يخلو من إشكال، لأنه بعد تعقب أو تخلل الفسخ بين الإجازة والعقد هنا نشك في صحة القصد، قصد العاقد، مشترط قصد العاقد، نشك بعد الفسخ في القصد. وإذا شككنا في القصد هل تحقق القصد بعد الفسخ أم لا، هل يمكن لنا أن نتمسك بالعموم لإثبات صحة العقد؟ هذا بحث مربوط بالأصول. مر عليكم بالأصول التمسك بالعام في الشبهات المصداقية يمكن أم لا؟ هل يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية؟ لا يمكن لنا التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. فهنا لا يمكن لنا أن نتمسك بدليل أوفوا بالعقود بهذا العام حتى ندخل العقد المشكوك في قصده بعد الفسخ تحت هذا العام. معناه لا ينفع العموم أو التمسك بالعموم لإدخال هذا الفرد المشكوك. هذا هنا يأتي الإشكال، مشكل. لهذا يقول الشيخ الأعظم التمسك بالإطلاقات لا يخلو عن إشكال. هذا هو الإشكال، لأنه من قبيل التمسك بالعام في شبهات المصداقية. ثم بعد هذا يذكر الشيخ الأعظم موضعا آخر من مواضع ثمرة الاختلاف بين الكشف والنقل، وتظهر هذه الثمرة من خلال المثال. المثال: لو اشترى الفضولي جارية من المالك الأصيل، التفت الآن، الفضولية في جانب المشتري، لو اشترى الفضولي جارية من المالك الأصيل وقبل أن يجيز المالك المالك يعني من جانب المشتري، ها، مالك المال، مالك الثمن مو مالك الجارية، قبل أن يجيز الطرف الآخر، قبل أن تتحقق الإجازة، وطأها المالك، المالك وطأ جاريته واستولدها، الوطء تصرف والاستيلاد نماء، فهل يجوز له التصرف للمالك، ها، لمالك الجارية، هل يجوز له التصرف وهل يكون لهنما أنما بحيث تصير أم ولد للمالك أو لا؟ لمن يكون النماء أنما يكون هنا بناء على النقل وبناء على الكشف. الآن نقدم القول بالنقل، إذا كانت الإجازة ناقلة ثم بعد ذلك نأتي إلى الكشف، لأن المسألة في الكشف واضحة. بناء على القول بالنقل، يجوز للمالك الأصيل أن يتصرف بهذه الجارية، يعني يجوز له وطيها، وإن استولدها فهي أم ولد له، تكون أم ولد له. لماذا؟ لأنها ملكه، بناء على كون الإجازة ناقلة هي بعدها على ملكه، فهو وطأها في ملكه واستولدها في ملكه فهي ملكه. هذا طبعا قبل الإجازة، ها؟ قبل الإجازة، قبل إجازة الطرف، طرف المشتري الفضولي. بل حتى لو قلنا بأن فسخ الأصيل قبل الإجازة لا يبطل إنشاء الأصيل، هنا لا تنافي بين جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه وبين قابلية العقد للنفوذ إذا أجاز الطرف الآخر. يعني المشتري الفضولي صاحبه لو أجاز، صاحب الثمن لو أجاز، لا إشكال فيه حتى لو قلنا بها. فالجارية هنا تبقى على ملكية مالكها قبل الإجازة، قبل إجازة الطرف الآخر، لأن العقد المركب من المالك الأصيل والمشتري الفضولي لا يوجب نقل الجارية، بل أن النقل بالإجازة، وحسب الفرض الإجازة لم تحصل بعد، ولو حصلت الإجازة كانت الإجازة لغوا. ليش تكون الإجازة لغوا؟ يعني لو صاحب الثمن أجاز للمشتري الفضولي هذا الشراء كانت الإجازة لغوا. ليش لغوا؟ لعدم بقاء المحل قابلا للإجازة. المحل ما هو؟ هو نفس الجارية، لأن أم الولد لم تنتقل إلى المشتري وإنما هي باقية على مالكها. وهنا مثال آخر يذكره الشيخ العبر. المثال: لو زوجت المرأة نفسها من الفضولي مثلا، بعد أن قالت المرأة زوجت نفسي على مهر كذا، وقال الفضولي قبلت زواجك نفسك لعمر، الآن الزواج ده عمر فضولا أم لا؟ هذا هنا هكذا الفرق. طيب هنا يقع التساؤل: هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها من غير عمر أو لا يجوز؟ طبعا يجوز. ليش ما يجوز؟ شنو من غيره؟ هي قالت زوجت نفسي، وانت ايها الشيخ ابراهيم قلت قبلت زواج نفسك لعمر، هنا هكذا. نعم. هنا يجوز لها أن تزوج نفسها من غير عم، لأن العقد المركب من المرأة ومن الفضولي لم يؤثر في كونها زوجة لعمر ليس له أي علاقة. فلو أجاز عمر هنا، لو حتى لو قال قبلت وأجزت هذا الزواج، لغيت الإجازة، كانت الإجازة له لفوات المحل، فوات محل الإجازة، لأن المرأة هذه المرأة أصبحت زوجة غيره. هل يجوز نكاح زوجة غير الغير؟ فلم يبقى للإجازة محل قابل للإجازة، لا يبقى. وعلى هذا يتضح لنا أنه إذا أنشأ الأصيل والفضولي، هناك مالك وهناك فضولي، إذا أنشأ الأصيل والفضولي ثم قال الأصيل أبطلت العقد، هل يؤثر كلامه في هذا الإبطال أو لو لم يؤثر؟ لم يؤثر كلامه هذا في الإبطال، لم يؤثر كلامه في الإبطال أبدا. نعم، يحق للأصيل أن يفعل أفعالا أو أمورا تنافي انتقال المال عنه، مثلا وقع العقد بين الأصيل وبين الفضول على الجارية، لكن الأصيل ماذا فعل؟ وطأ جاريته، هذا فعل ينافي الانتقال، ينافي انتقال المال، باع داره للفضول لكنه فعل فعلا ينافي، أوقفها، أوقف الدار، وهب الدار، باعها لشخص آخر، هذه كلها أفعال منافية لانتقال المال عنه. فهو تصرف تصرفا موجبا لبطلان العقد، يعني موجب لبطلان عقده الذي أوقعه بينه وبين الفضولي، هذا التصرف. إذا كان كذلك معناها فات محل الإجازة، فلو حتى لو أجاز الطرف الآخر الذي هو من جانب الفضولي فات محل الإجازة. فإذا فعل المالك فعلا ينافي انتقال المال عنه فسخ العقد، بطل عقده بهذا الفعل المنافي، لكن لا بالإبطال، بطل بالفعل لا بالإبطال القولي لا بالإبطال اللفظي، بطل بفعله بعمله بطل العقد. ويقول الشيخ الأعظم ربما احتمل عدم جواز تصرف الأصيل بناء على قول من يقول بعدم حقه في إبطال العقد بعد أن قبله الفضولي، يعني بعد أن أوقع العقد من مع الفضولي وصدر القبول من الفضولي، ليس للمالك الأصيل أن يتصرف في ملكه بما يوجب بطلان العقد، ليس له الحق في ذلك. فكما لا يصح الإبطال القولي والفسخ القولي للعقد، كذلك لا يصح الإبطال الفعلي والعملي للعقد. والوجه في ذلك لأن ما أوقعه عقد المالك الأصيل، ما أوقعه مع الفضولي هو عقد، والعقد يجب الوفاء به، فيصدق عليه عوف بالعقود. وإذا كان يجب الوفاء بهذا العقد مقتضاه عدم بطلان عقده، سواء كان الإبطال للعقد بالقول أو كان الإبطال للعقد بالفعل بالأفعال أو بالتصرف. لكن هنا كلام آخر للمحقق الثاني الكركي قدس سره، يتعرض له الشيخ الأعظم. هذا كله بناء على النقل، أما بناء على الكشف فالمسألة واضحة، معروف أنه الكشف ينتقد لمن المال بعد الإجازة، يصل المشتري بعد لأنه العقد نافذ من حين العقد مو من حين الإجازة بناء على الكشف، فواضح المسألة واضحة. نعم. فلا يرد ما اعترضه بعض من منع جواز الإبطال، هنا هذا الإيراد الذي يذكره المحقق القمي، من منع جواز الإبطال، جواز إبطال الأصيل للعقد، نعم، منع جواز الإبطال على القول بالنقل. قال المحقق القمي كما أنه الإبطال للعقد بناء على القول بالكشف لا يبطل العقد، كذلك بناء على النقل لا يبطل العقد. ليش؟ ما هي العلة؟ الآن يحلل. بأن ترتب الأثر، يعني أثر المبيع على ترتب الأثر على جزء السبب، جزء السبب هو النقل، جزء السبب بعد انضمام الجزء الآخر الإجازة، بعد انضمام الجزء الآخر، الجزء الآخر هو الإجازة من أحكام الوضع. وإذا كان من أحكام الوضع لا مدخلية أصلا للأصيل فيه. نعم. بمعنى أن المعلول يترتب على العلة سواء وافق الأصيل أو لم يوافق، شاء أم أبى. نعم. لا مدخل لاختيار المشتري فيه بالوضع، يعني في الوضع معناه أن فسخ المشتري الأصيل قبل إجازة المالك لا ينفع ولا يضر في بطلان العقد. وفيه في هذا الاعتراض من المحقق القمي أن الكلام في أن عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب، جزئي السبب كما قلت العقد جزء إجازة والجزء الثاني هو العقد، هنا جزئي السبب، نعم، في أن عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب بين العقد وبين الإجازة شرط، شرط لماذا؟ شرط لتحقق العقد. العقد إنما يتحقق إذا لم يتخلله الفسخ بين العقد وبين الإجازة، هذا هو الشرط. أما إذا تخلل الفسخ شلون؟ إذا لم يتحقق هذا الشرط بعبارة أخرى معناه شلون يأثر؟ معناه أن المسبب وجد بدون شرط، فقد أحد شروطه. نعم. في أن عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب شرط، فانضمام الجزء الآخر، الجزء الآخر هو الإجازة، من دون تحقق الشرط وهو عدم تخلل الفسخ غير مجد في وجود المسبب، لأنه لا يوجد المسبب إلا بعد وجود السبب، والمفروض هنا سبب ناقص ليس سبب تام. نعم. فالأولى في سند المنع منع الفسخ، منع أن الفسخ الأصيل صار قبل تحقق الإجازة بناء على النقل، دفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ. نقول يصدق العقد اذا لم نشترط هذا الشرط، اذا لم نشترط هذا الشرط عدم تخلي الفسخ. تخلي الفسخ إن كما قلت لكم بين العقد وبين الإجازة. نقول إذا تحقق من الأصيل العقد، إذا تحقق من الأصيل ومن الفضول ولحقته الإجازة تحقق الأثر، سواء تخلل الفسخ أو لم يتخلل، لم نشترط تخلل الفسخ فيتحقق الأثر. لكن الدليل ما هو نستدل له؟ بإطلاق صحة العقود ولزومها. وإطلاق صحة العقود ولزومها ما هي؟ أوفوا بالعقود. فنقول أن عقد الأصيل وعقد الذي جرى بين الأصيل والفضول عقد، فيشمله قوله تعالى أوفوا بالعقود، معناه يجب الوفاء به، يجب الوفاء به قبل إجازة مالك، يجب الوفاء به. لكن ولا يخلو عن إشكال التمسك بإطلاقات الأدلة وعموم الأدلة، لا يخلو من إشكال. ليش لا يخلو من إشكال؟ لأنه نشكهم بعد الفسخ، هل تحقق القصد؟ العقد تابع للقصود، فهذا الفرد من العقد يشك في دخوله تحت العام، العام اللي هو أوفوا بالعقود، فهو من الشبهات المصداقية. وإذا كان من الشبهات المصداقية، هل يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية؟ لا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية كما ثبت في محله من علم الأصول. ومنها من الثمرات، يرجع إلى الثمرات، بناء على القول بالكشف الحقيقي وبناء على النقل. الثمرات تركب الثمر. ومنها جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النقل، يعني أنه يجوز للأصيل أن يتصرف بملكه الذي نقله، الذي أوقع العقد عليه بينه وبين الفضولي. لكن هنا الفضول من جانب المشتري، وذكرت لكم المثال، هو يذكره هذا المثال، يذكر مثالين هنا. نعم، بناء على النقل، وإن قلنا بأن فسخه غير مبطل لإنشاء، فلو باع جارية، هذا الآن هذا مثاله، فلو باع جارية من فضولي، الآن الفضولي من هو؟ في جانب المشتري، يعني المشتري هو الفضولي، أما البايع بايع مالك أصيل. فلو باع جارية من فضولي، جاز له، جاز لهذا المالك، مو للفضولي، جاز للمالك مالك الجارية وطيها، يجوز معنى الوطي تصرف أم لا؟ هذا التصرف هون. وإن استولدها هذا الاستيلاد نماء أم لا؟ كان نماء، فمعناه يجوز له التصرف ويكون النماء له، لأن النقل لم يحصل، يحصل النقل بالإجازة، والإجازة لم تحصل بعد، فمعناه وقع في ملكه، التصرف في ملكه، الجارية لم تنتقل عنه، وتصير أم ولد إن استولدها. وإن استولدها، استولدها هذه الجارية، صارت أم ولد، تكون أم ولد له للمالك، يعني لأنها ملكه، لأن الجارية ملكه. قبل إجازة الطرف الآخر من جانب المشتري الفضولي ملكه، لأن عقد العقد المركب هنا من الأصيل ومن الفضولي لا يوجب نقل للمال، لم ينتقل عنه المال، والنقل بالإجازة، والإجازة لم تتعقد بعد. نعم، وكذا لو زوجت، لو زوجت المرأة، يعني هذا المرأة تزوج نفسها من الفضولي، كيف لو زوجت نفسها من فضولي، هذا كيف يتحقق؟ هو صحيح ويقول هكذا بناء على أنكم تعرفون وقرأتم هذا في اللمعة، هكذا مثالها، امرأة تقول زوجت نفسي على مهل كذا وكذا، يقول الفضولي قبلت زواج نفسك لعمر، مو لنفسه، لا لعمر، فيكون هذا القبول فضولي، قبول النكاح فضولي. هنا يحق لنا أن نتساءل، هل يجوز للمرأة، هنا تحققت الإجازة منها باعتبار هي قالت زوجها، هي أوجبت الزواج، لكن هل يحق لها أن تزوج نفسها من غير عمر أو لا يحق لها؟ حتى لو أجاز عمر، هل يحق أو لا؟ يحق لها. لا هذا العقد المركب بينها وبين الفضولي لا يوجب أنها تكون زوجة لعمر. لا. وكذا لو زوجت نفسها من فضولي جاز لها التزويج من الغير من غير الفضولي. فلو حصل الإجازة في المثال يعني مثال الجارية ومثال نكاح المرأة لغت الإجازة لفوهة المحل كما قلنا. ليس هناك محل قابل للإجازة. هذه الجارية صارت أم ولد أو بالنكاح تصرف فيها بالنكاح، وهذه المرأة تزوجت من شخص آخر ففات محل الإجازة، لغت الإجازة، لا تؤثر أثرها الإجازة. نعم لغت لعدم بقاء المحل، ليس هناك محل للإجازة قابلة. والحاصل أن الفسخ القولي وإن قلنا أنه غير مبطل لإنشاء الأصيل، بمعنى أنه إذا أنشأ الأصيل والفضولي عقدا ثم قال الأصيل أبطلت العقد، لم يؤثر كلامه في الإبطال، لكن له الحق للمالك الأصيل الحق في أن يتصرف في مالي في هذا المبيع في من تكل عنه تصرفا يوجب فسخ العقد. نعم. إلا أن له للأصيل فعل، يعني يحق له فعل ما ينافي انتقال المال عنه. انتقال المال عنه كيف يعني؟ يتصرف في الجارية، يطأها، يبيع الدار، يهبها، يوقفها، المهم يتصرف تصرفا فعليا. ها التصرف الفعلي بالفعل يعني تصرف فعلي صادر من الأفعال، هذا التصرف يوجب فسخ العقد. فإذا تصرف فسخ عقده، لكن فسخ عقده لا بإبطاله القولي وإنما بالإبطال الفعلي، لأنه بالفعل هو فعل. نعم. انتقال المال عنه. نعم. فعلى وجه يفوت محل الإجازة فينفسخ العقد بنفسه، العقد رأسا ينفسخ، لا ينفسخ العقد بالإبطال اللفظي أو بالإبطال القولي، وإنما فسخ بالتصرف بالفعل فسخ. نعم بذلك بالفعل يعني فعل. وربما احتمل عدم جواز التصرف، عدم جواز يعني بناء على هذا الآن هل يجوز للأصيل أن يتصرف في ملكه تصرفا بحيث يوجب انفساخ العقد؟ احتمل عدم جواز التصرف للأصيل، يعني إذا عقدت في بيني وبينك أنا فضولي وعقدت بيني وبينك وأنت مالك أصيل، عقدت عقدا وأنت تصرفت تصرفا ينافي انتقال المال عنك، مسكت الكتاب ووهبته أو أوقفته، هذا التصرف ينافي مو بلا. الآن هذا التصرف جائز لك أو ليس بجائز؟ بناء على من يقول بعدم جواز التصرف معناه أنه لا يجوز له التصرف. وربما احتمل عدم جواز التصرف على هذا القول، على قول من يقول بعدم أحقية الأصيل في إبطال العقد بعد أن قبله، بعد أن صدر القبول من الفضولي أيضا. نعم. فكما لا يصح الإبطال بالقول كذلك لا يصح الإبطال العملي أو الفعلي بالتصرف. من على ولعله عدم يعني الوجه في عدم جواز التصرف المنافي للعقد لجريان عموم وجوب الوفاء بالعقد في حق الأصيل، وإن في حق الأصيل يعني في حق الأصيل لماذا؟ لأنه عقده، الأصيل أوقع العقد بينه وبين الفضولي فيجب الوفاء به. وإذا يجب يعني يشمله قوله تعالى أوفوا بالعقود، ومقتضى هذا أنه عدم جواز التصرف فيه، لا يجوز له أن يتصرف. نعم. ومقتضاه أيضا عدم بطلان عقده. نعم. ولعله لجريان عموم وجوب الوفاء بالعقد في حق الحصين، وإن لم يجب الوفاء بالعقد الطرف الآخر، يعني الذي من جانب الفضولي، المالك الآخر من جانب الفضولي، نعم، وهو يعني عدم جواز تصرف الأصيل الذي يظهر من المحقق الثاني في مسألة شراء الغاصب بعين المال المقصود. غصبت منك 100 ليرة واشتريت بها كتابا من الشيخ أحمد، هل يجوز للشيخ أحمد أن يتصرف بال100 ليرة ويجوز لي أن أتصرف بالكتاب أو لا يجوز؟ بناء على رأي المحقق الثاني أنه لا يجوز لكل منا التصرف فيما انتقل إليه. أما بالنسبة لي فإني غاصب، فلا يجوز لك. وأما بالنسبة لأحمد، لماذا لا يجوز له أن يتصرف بالعين؟ لأنه موقوف على الإجازة. نعم. الذي يظهر من المحقق الثاني في مسألة شراء الغاصب بعين المال المخصوب، حيث قال المحقق الثاني لا يجوز للبائع ولا للغاصب التصرف بالعين، لا يجوز له التصرف بالعين لإمكان الإجازة. ربما تكون الإجازة، ربما تصدر الإجازة من صاحب المال، نعم، فيجيز هذه المعاملة، سيما على القول بالكشف، كشف الإجازة عن تحقق النقد والانتقال حين العقد، حين إجراء العقد. فحينئذ يخرج الكتاب في المثال من مال الطرف الثاني، فلا يجوز التصرف فيه. انتهى كلام المحقق الثاني، وفيه إشكال يرد عليه، والحمد لله.